انتوا دلوقتي بتسمعوا سلسلة ركن القهوة من بودكاست نجمة. إذا أردت السفر فاقطع هذه الورقة واصنع منها مركبا حيث لا سبيل للهرب إلا في خيالك. كان هذا الرجل الثلاثيني مغطى العينين مكبل اليدين يتحرك بقوة الركل ما بين صعود وهبوط مقصود ليفقد الإحساس بالزمان والمكان إلى أن استقر على مصدر جديد للألم بجلوسه مقيد اليدين والقدمين والرقبة على كرسي الاعتقال الشهير كرسي النمر. يذكر أن كل من جلس على هذا الكرسي قد أقر بجرائم لم يقترفها للخلاص من دفعات الألم المميت. لا أحد يعلم ما هي جريمته بالضبط، حتى رجال الشرطة الذين اعتقلوه. كل ما يعرفه هذا الشاب أنه في أثناء ذهابه لزيارة والديه المريضين قد وضعت عليه علامة تلقائياً على أنه مشبوه من قبل قوات الأمن الصينية، لأنه كان يحمل جواز سفر أجنبي على الرغم من أنه ولد في شيانغ يانغ، تلك المنطقة التي تعرف تاريخياً بتركستان الشرقية ويطلق على سكانها الأصليين الإيغور. لا أظن أن هذا الرجل المسكين استطاع تمييز الطنين الميكانيكي المجنون لآلة الطباعة التي لم تتوقف إلا بعد أن أغرقت مكتب المحقق بتسونامي من الأوراق التي تحمل أسماء 20,000 من الإيغور المطلوبين للاعتقال. وفي 10 أيام بس تم اعتقال 17,000 شخص حددهم الذكاء الاصطناعي بأنهم أصحاب لحية طويلة بيستخدموا تطبيق الواتساب بيتلوا القرآن في الجنائز، عشان يكون ده أول سجن جماعي تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر، نزلاؤه جميع الأغور تقريباً. قبل ما أقرأ الكتاب ده ما كنتش أتخيل إن في قسوة وشر بالشكل المرعب ده على الأرض. التاريخ مليان بجرائم في حق البشرية ما توصفش، لكن المحكي أو البعيد دايماً بيخضع جوانا النوع من الرفض الخفي، تضليل مريح لعقلنا الباطن إنه لأ ما حصلش. لكن لما تشوف الحدث في سنوات عمرك في التاريخ المعاصر اللي انت بتعيشه بيكون أشد رعب، لأنك بتحس إن الشر قريب قوي وإن ممكن يكون أحد أصدقائك هو المعذب الحالي إن لم تكن أنت. هذه الحلقة عن الجانب الإنساني لمسلم الإيغور من خلال محتوى كتاب نوسكيب The True Story of China's Genocide of the Uyghurs، لا مفر، القصة الحقيقية لإبادة الإيغور في الصين، للكاتب الإيغوري نوري توركل اللي اتولد في أحد معسكرات التعذيب وكتبت له النجاة والسفر للدراسة والعمل بالمحاماة في أمريكا. بوعدكم بدقائق ممتعة وسرية كلها دهشة وإثارة ووجه جديد خفي ومرعب للصين أول مرة تشوفوه. يلا بينا. من هم الإيغور؟ الإيغور هم أقدم القبائل التركية اللي استقروا في المكان بين غرب الصين وروسيا وتأسست فيه جمهورية تركستان الشرقية. جغرافيا المكان والثروات الطبيعية اللي فيه خلته مطمع لكتير من البلاد. تخيل أرضهم غنية ب 121 نوع من المعادن، 8 مليار طن من البترول، 600 مليون طن فحم، و6 مناجم يورانيوم. إزاي ما يبقاش فيها الطمع إذا كانت في بلاد احتلت وتحركت جيوش عبر البحار عشان بس غنية بالبهارات؟ نقطة التحول والاضطهاد لشعب الإيغور بدأ سنة 1949 لما الرئيس الروسي ستالين صاحب الاتجاه الشيوعي تراجع عن دعمه لاستقلال تركستان الشرقية الإسلامية وكفالة حقها إنها تبقى جمهورية، وقرر يسلمها للصين ولرئيسها ماو تسي تونغ اللي غير اسمها من تركستان الشرقية لشيانغ يانغ واللي معناها الحدود الجديدة. ماو وصف الإيغور إنهم متطرفين دينياً ووجودهم تهديد للسلطة الشيوعية في جمهورية الصين الشعبية. وعلى غرار هتلر والنازية، ماو عمل معسكرات إبادة ومعتقلات تحت مسمى معسكرات إعادة التأهيل بحجة إزالة التطرف، وفضلت الصين تصطاد الفرص لإثبات حقها في وحشيتها ضد الأغور. فلما حصلت أحداث 11 سبتمبر، استخدمت الصين الديانة الإسلامية للإغور في إلقاء التهم على مليون إغوري إنهم إرهابيين ومتعاونين محتملين مع تنظيم القاعدة، الأمر اللي لقى نقطة تصالح للمصالح بين الصين والولايات المتحدة، فرصة ذهبية تلاقي فيها الصين مبرر وغطاء دولي لإعادة تصفية الإيغور بتهمة الإرهاب. وبعد ما كانت أمريكا بترفض تلقيب الإيغور بالإرهابيين وبتشوفهم أشخاص بيدافعوا عن حريتهم، واشنطن وافقت في الآخر على إضافة تركستان الشرقية الإسلامية إلى قائمة الإرهاب الأسود، طمعاً في كسب دعم الصين فيما هو آت. وبالفعل دعمت الصين أمريكا في دخول العراق. نقطة تهديد الإيغور للصين مش بس ديانتهم، لا ده لأنهم متمسكين بهويتهم وتراثهم الثقافي وأدبهم وتاريخهم ولغتهم الخاصة، هم ما بيتكلموش صيني. أي حد يعترض على الجرائم اللي بتحصل في حقهم على طول بيتوجه له تهمة إنه إرهابي أو انفصالي، وبيتحكم عليه بالمؤبد أو الإعدام، ولو مسؤول فشل في إظهار القسوة الكافية في تعذيبهم بيتسجن. هل المجتمع الدولي شايف كل ده؟ المجتمع الدولي احتمال يكون مقيد في الرؤية، فالصحفيين والمراسلين مش مسموح لهم بالاقتراب أو التصوير، والصور المتاحة هي عبر الأقمار الصناعية، والحكومة الصينية نفسها بتنشر صور تحسسك إنهم في الجنة وولادهم بيتعلموا أحسن تعليم. ولدرء الشبهات بقى، الصين سمحت لشركة ديزني بتصوير فيلم مولان على مقربة من عدد من معسكرات الاعتقال. مصدر المعلومة النادر والمؤكد هم الناجين اللي خرجوا من المعسكرات، والفضل كمان في كشف المستور يرجع لبطلة من نوع فريد جداً اسمها الصدفة. الصدفة في إن طالب أمريكي من أصل روسي جين بانن يسافر للصين ويشتغل مدرس للغة الإنجليزية، وفي نفس الوقت يتعلم لغة المندرين الصينية ويتشد لمنطقة أسيا الوسطى الغربية، فيقرر يتعلم لغة الإيغور ويحيي تراثها بالكتابة عن المطبخ الإيغوري، فيسافر في جميع أنحاء المدن الصينية ويجري مقابلات مع أصحاب المطاعم الإيغور، ومش بس كده ويتصور سيلفي معاهم. ولما اكتشف اختفاء الناس اللي تصور معاهم، اتأكدت جواه شكوكه إن الناس دي في المعتقلات أو معسكرات الإبادة. وبعد إزعاج كبير من السلطات الصينية ليه، قرر جين يستخدم صور الأشخاص دي في بناء قاعدة بيانات للمفقودين في شيانغيانغ بأسمائهم وأعمارهم وأين ومتى اختفوا. الصدفة التانية لأدريان زينس، عالم الأنثروبولوجيا، وهو علم مختص بدراسة تصرفات البشر وتأثير ثقافتهم ولغتهم ووظائفهم على حياتهم الاجتماعية. لما بالصدفة بيقوم ببحث عن التوظيف الحكومي للمعلمين في الصين، وهو عنده خلفية عن سياسة الصين العنصرية ضد الهويات والأعراق المختلفة، فاكتشف حاجة غريبة قوي، إن الإعلانات الموجودة كلها لموظفين الشرطة وخدمات الأمن. ببحث تاني عن عروض بناء محددة زي الجدران العالية، أبراج المراقبة، الأسلاك الشائكة، قدر يربط الخيوط ببعضها ويوصل لنتائج دقيقة ومذهلة باعتقال ما يصل إلى مليون شخص من الإيغور وإرسالهم لمعسكرات مخصصة. الصدفة الثالثة لطالب قانون صيني بيدرس في كندا، لما سمع عن قصص بيتم تداولها على الإنترنت عن اعتقالات جماعية في غرب البلاد، قرر يستخدم لغته ومهاراته في الكمبيوتر ويبحث عن الجملة دي، مركز إعادة التأهيل، ويشوف الصور اللي ظهرت له، واللي كلها في الغالب كانت عبارة عن بوابات ولافتة حائط. ومع إحداثيات الأقمار الصناعية وجوجل إيرث، قدر يرسم خرائط للأماكن دي، واحتفظ بالصور دي عنده ورجع لها بعد كام شهر، لقى إن مساحتها زادت بشكل مبالغ فيه. نشر نتائجه على تويتر، وبسرعة راح الصحفيين يتواصلوا معاه طالبين مساعدته في المزيد من القصص عن شينجيانغ. رابط بيوصل كل اللي بيحصل ده هو ظهور اسم رجل الشر تشين تشوانغ، العقل المدبر لكل حملات الإبادة والقمع اللي حصلت في العهد الحديث في الصين. هو يعادل في شره أدولف آيخمان مؤسس الهولوكوست. ظهوره في الشيانغ يانغ يعني هناك بالفعل إبادة جماعية. في مواجهة كل الدلائل دي، الصين اضطرت تعترف بأن المعسكرات موجودة بالفعل، لكن لإعادة التأهيل المهني وتدريب الأغور الفقراء وإبعادهم عن الميول المتطرفة، واللي في الحقيقة إن كتير من المعتقلين أطباء ومحاميين وفنانين. من أكتر العناصر اللي اتحاربت من الصين في الإغور هم النساء. مخيمات بيتم فيها أبشع أنواع التعذيب والاغتصاب المتكرر بطريقة متوحشة، بل ما هو أبشع خضوع النساء للتعقيم الإجباري في المعسكرات قبل إطلاق سراحهم. وعلى غرار أسلوب الكاتب في المقارنة بين النازية وما يحدث تجاه الإيغور، فممكن أحكي حكايتين بعنوان قد يقتلك الحب وقد يحييك. عن الأولى، في أن أدولف آيخمان مؤسس الهولوكوست قدر يهرب ويعيش في الأرجنتين هو وأسرته تحت اسم وشخصية جديدة. في نفس الزمان والمكان كان الناجي من المحرقة لوثر هيرمان، واللي فقد بصره من كتر التعذيب في معتقلات النازيين، عايش مع بنته سيلفيا، هو كمان في الأرجنتين، وادعوا إنهم مسيحيين وأخفوا حقيقة إنهم يهود. نشأت قصة حب بين سيلفيا وشاب ألماني اسمه كلاوس، واللي أثار شكوك هيرمان من تعليقاته المعادية لليهود. وعن طريق سيلفيا تم ترتيب ميعاد للعشاء مع كلاوس ووالده، واللي تعرف عليه هيرمان من صوته اللي سمعه كتير أثناء التعذيب في معسكر الاعتقال. ده صوت آيخمان. بلغ هيرمان الموساد الإسرائيلي ونجحوا في القبض عليه وإعدامه. أما التانية عن كيف يحييك الحب، فهي المعجزة اللي حصلت لميرجول، البنت الإغورية الطموحة اللي تعلمت اللغة الصينية وسافرت مصر تدرس إدارة الأعمال. حبت زميل ليها في مصر اسمه محمود، وشافت إنها لو اتجوزته هتقدر تاخد إقامة دايمة في مصر وتهرب من ضغط الحكومة الصينية عليها بالتجسس على زملائها الإيغور في مصر. أهلها رفضوا بشدة ومصممين إنها تتجوز حد إيغوري زيها، لكنها اتجوزت محمود، وبعد مدة صغيرة ومن ضغط أهلها وأهله اتطلقوا، واتجوزت حسب رغبة أهلها من شاب إيغوري موجود في مصر، واكتشفت إنها حامل في 3 توأم من محمود، وقررت تسجلهم باسمه مش باسم الزوج الإيغوري. سافرت للصين بأولادها عشان تسلم على أهلها. بمجرد ما وصلت المطار على الأراضي الصينية، أخدوا أطفالها الرضع واتقبض عليها وقعدت على كرسي النمر، ودخلت المعتقل وشافت كل أنواع العذاب. وبعد شهرين خرجوها، راحت تشوف أطفالها لقيتهم في المستشفى، وبعد كام ساعة واحد منهم توفى. واعتقلوها تاني وتالت، وتعرضت للتعقيم وحلق الشعر وجلسات كهرباء وفقدان للذاكرة ودخول مصحة نفسية، وأخيراً للإعدام. وعند إجراءات الإعدام بيمضوها على تنازل عن أولادها، لقت الورق مكتوب فيه إن أولادها صينيين، قالت لهم لا، الورق ده مزيف، أنا أولادي مصريين وأبوهم موجود. ورغم كل اللي بيحصل من الصين، إلا إنها دولة بيروقراطية من الدرجة الأولى، وأي غلطة في الدولة البيروقراطية بيتم محاسبة اللي غلط محاسبة عسيرة. وبالفعل الحكومة عاقبت اللي زور في أوراق ميريجول وكتبوا إن أولادها صينيين مش مصريين، وتواصلت الصين مع السفارة المصرية علشان تبلغ الأب ويجي يستلم أولاده، لكنه أصر على إن ميريجول تسافر معاه. ووسط بكاء كل من في السفارة المصرية، نجحوا يساعدوهم عشان ينزلوا كلهم لمصر، ومنها للولايات المتحدة، حيث أدلت ميريجول بشهادتها في البيت الأبيض. وصلت إلى مطار أورومشي، فأخذوا مني أطفالي 3 ووضعوا لاصقا على فمي وكيسا في رأسي، وكبلوا يدي وأخذوني إلى معسكر الاعتقال. تحت وطأة التعذيب قد فقدت السيطرة على نفسي وقلت يا الله، فقالوا فلينقذك الله، وزادوا في تعذيبي. الحقيقة إن أنا اختزلت الحكاية لأن الألم أبشع وأكبر من استيعابه، ولأني اكتشفت أني كنت غلطانة في المقدمة لما قلت أن عشان تاريخ التعذيب قديم ما عشناهوش فعقلنا الباطن رفضه. بس الحقيقة أن العقل الباطن بيرفض ما لا تطيق المشاعر تحمله، كنوع من التسكين أو التخدير كي تستمر الحياة، وكي ننفلت من السقوط في هوة الاكتئاب الأسود، لأن الأيادي مكبلة في حين أن الأعين بصيرة. طب هي ليه الصين ما بتطردش الإيجور خارجها وخلاص؟ لا، هي بتعمل العكس، بتتواطأ مع البلاد اللي هم موجودين فيها خارج الصين وبتطلب تسليمهم، خوفاً من إنهم ممكن يثيروا المشاعر المعادية للصين في الخارج ويكشفوا انتهاكاتها وعنصريتها، فبدل من الطرد يحطوا خطط مختلفة للقضاء عليهم واستغلالهم بطرق جديدة. على مر التاريخ، مجالات الحياة اللي الإنسان فيها استخدم ذكائه بشكل غير نمطي ومتطور ومذهل هم الشر والأذى والنصب، اللي حطوا طرق القتل بالغاز في الهولوكوست خبراء كيمياء ومهندسين، كرسي الإعدام الكهربائي اتعمل تحت إشراف أديسون، الاعتقالات والتتبع في الصين كانت باستخدام التطور الهائل في الذكاء الاصطناعي، إبادة فصائل من البشر بتصنيع فيروسات فتاكة أو بالنووي، ده استغلال عبقرية العلماء. وناخد مؤشر أول خطة للقضاء على الإيغور من تغريدة السفارة الصينية على تويتر بتقرير إن نساء الإيغور لم يعدن آلات للإنجاب، وإن انخفاض معدل المواليد في الإيغور أدى إلى انخفاض الإرهاب. يعني يوم ما قرروا الإبادة الجماعية بدأوا من تحديد النسل، أو بمعنى أدق منع الإنجاب. في الأول كان مسموح لنساء الإيغور بإنجاب طفل واحد بس، بعد كده سمح ليهم بإنجاب طفلين بس بشرط يكون الفرق بينهم 3 سنين. لو الأم حملت قبل 3 سنين بيتم إجهاضها قسراً. عربيات الإسعاف المجهزة لتركيب وسائل منع الحمل موجودة طول الوقت في الشوارع، وهي نفسها اللي بتاخد الستات الحوامل بشكل مخالف للشروط وتعمل لهم إجهاض. أما في المعتقلات فتم تعقيمهم تماماً بعمليات جراحية وأدوية مقللة للخصوبة، وأول ما بيخرجوا من المعتقل بيكتشفوا إن عمرهم ما هيكونوا أمهات. مع ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة على الشعر الأسود المستعار، واللي تقدر مبيعاته ب 2.5 مليار دولار سنوياً لدرجة إنه أصبح يعرف باسم الذهب الأسود، في 1 يوليو 2020 صدرت الجمارك الأمريكية في ميناء نيويورك 13 طن من منتجات الشعر البشري صنع في شيانغ يانغ. وقال مكتب الجمارك إن الشحنة تشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان، واللي بقى معروف الشعر ده جاي منين؟ من حلاقة رؤوس كل معتقل الإيغور من رجال ونساء وأطفال. السؤال، كم عدد الأشخاص اللي تم حلاقة شعرهم لإنتاج 13 طن من الشعر إذا كان الطن الواحد بيحتاج تقريباً 20,000 شخص؟ في مقولة بتقول العبد هو من لا عبد له. لو كانت المقولة دي بتتقال زمان عن البشر، فأعتقد في العصر الحالي هي مقولة اقتصادية. طول ما أنا قادر أستعبدك فأنا قادر أستنزف مواردك وإمكانياتك وأكسب من وراك. عبودية من نوع جديد اقتصادي اتمارست على شعب الإيغور، وهي عبودية القطن. الإيغور بينتجوا حوالي 20% من إمدادات القطن في العالم، وللحفاظ على استمرار سلسلة التوريدات خصصت الصين مواطني الإيغور للعمالة القصرية في حقول القطن، واستخدمتهم في الصخرة لتعزيز قوتها الاقتصادية في المصانع المحلية اللي بتصنع لأكبر البراندات الغربية والعلامات التجارية اللي تقريباً كلنا بنستخدمها. وتظهر إعلانات زي سنزود مصنعك بألف عامل من الإيغور حيث التكلفة ببلاش، وكأنهم مش بني أدمين. وأظن كده عرفنا السبب ليه أسعار ما صنع في الصين قليلة. من هو أهم عميل وجاسوس للصين؟ هو صديقك اليومي عزيز المستمع، للأسف هو الذكاء الاصطناعي. لو العالم كله بيستخدم الذكاء الاصطناعي لتنفيذ حاجات بتخدمه وبتسهله شغله، فالصين متقنة لفن الدكتاتورية الرقمية، وبتستخدم الذكاء الاصطناعي للتجسس والمراقبة بشكل أعمق وأكبر مما تتصور، عن طريق برامج التعرف على الوجوه واستخدام مشية الشخص لتمييزه وسط الملايين حتى لو كان وشه مش باين، ونظام التعرف على الوجه في الصين قادر على مسح وجوه 1.4 مليار مواطن في ثانية واحدة. كل بريد إلكتروني، كل بحث على الإنترنت، كل رسالة على التليفون متسجلة ومترقبة. التليفون في جيوب المواطنين بيظهر مكان وجود الشخص في أي حتة في العالم. تلك هي الحياة في دولة المراقبة، ولأن الصين فهم اللعبة فمش مسموح إنها تتلعب عليها. لذلك استبدال جوجل وواتساب وفيسبوك بتطبيقات مماثلة ولكن صنع في الصين لتخضع للرقابة التامة وغير قابلة لسرقة البيانات من البلاد الأخرى. ومش بس كده، ده كل إنسان إيغوري متاخد منه عينة من الحمض النووي متسجلة في قاعدة البيانات الصينية، يعني هو وكل اللي من نسله سهل يتعرفوا ويتبادوا حتى لو اضطروا يداروا هويتهم للنجاة. فعملوا نظام غريب جداً بصراحة، بيبعتوا الجواسيس عياناً بياناً كده لبيوت الإيغور ويعيشوا معاهم، بل ويناموا جنبهم لمراقبتهم وكتابة التقارير دي على الكمبيوتر في برنامج مجتمعي اسمه Becoming Family، دعوة لأن نصبح عائلة الإيغور والجواسيس. وكمان بيستغلوا الأطفال في الأسرة إنهم يحكوا عن اللي أهاليهم بيعملوه، سواء بيذكر اسم الله أو اسم الرسول أو بيصلي أو الأم بترتدي الحجاب. فيتفاجئ الأب في نص الليل بنقله لمعسكرات التأهيل ويتم التعامل مع أبنائه على إنهم أيتام، ويتبعتوا المدارس الصينية بتعمل لهم غسيل مخ وبتعلمهم اللغة الصينية في جهود مكثفة لمحو هويتهم. ده لو كان الإيغوري داخل الصين، إنما لو كان في الخارج واتكلم برضه فهو متراقب وبيتجسسوا عليه وبيتعاونوا مع البلد اللي هو فيها عشان يرجعوه الصين ويعتقلوه، وقبل ما يرجع بتكون كل عيلته اعتقلت بالفعل في المعسكرات. دول ناس قدروا يعتقلوا رئيس الانتربول وهو مواطن صيني ويحكموا عليه بالسجن، مش هيقدروا يعتقلوا الأشخاص المساكين دول؟ ليه المجتمع الدولي مش بياخد موقف من الصين؟ لأن التنين الصيني يخوف بالفعل. الصين ليها نفوذ اقتصادية وسياسية تخاف بعض الحكومات من الإساءة ليها، ورجال الأعمال يخافوا على استثمارهم. تهديد الصين لأوكرانيا بعدم تصدير لقاح كوفيد-19 ليها خلاها تسحب دعمها من مجلس حقوق الإنسان في التحقيق فيما يحدث للإيغور. حتى كبار المشاهير ونجوم هوليود زي جون سينا أجبر على الاعتذار للصين في خلال فيديو قدمه بلغة المندرين الصينية، لأنه في أحد المقابلات لترويجه لفيلمه قال تايوان هتكون أول دولة تشاهد الفيلم واللي هي تابعة بالقوة للصين، مش دولة مستقلة ولا حاجة. هل تصريحات منظمة الصحة العالمية للإشادة بأداء الصين في احتواء كوفيد-19 حقيقية؟ الحقيقة إنه لا. واللي حصل إن الشرطة الصينية ألقت القبض على الطبيب الشاب لي وين ليانغ اللي حاول دق ناقوس الخطر بخصوص شراسة الفيروس قبل انتشاره كجائحة بشهرين بتهمة ترويج الإشاعات، واللي هو ذات نفسه توفى لاحقاً لإصابته بالفيروس. مدة شهرين قبل التفشي كانت فترة كافية جداً للاستعداد القوي اللي يقلل حجم الوفيات بل وحجم انتشار الفيروس في العالم. لكن بدل الانتباه السريع الصين اتعاملت باستهتار وقالت إنه مجرد التهاب رئوي. وفي الوقت اللي كانت الهند فيه بتحرق جثث وفياتها، الصين كانت بتحرق الوقود الدافع لانطلاق صاروخها الجديد. إيه اللي خلى أمريكا تغير موقفها دلوقتي وتندد بانتهاكات الصين ضد شعب الإيغور؟ لأن الكل بيستخدم أسلحته في معركته الخاصة، والإيغور ورق الضغط على الصين لتحجيم نموها الاقتصادي اللي أصبح يؤثر بشدة على اقتصاد أمريكا، وحجة قوية لفرض العقوبات على الصين. الثقافة هي شيء متدفق، هدف متحرك، مزيج من المجتمعات التي تصطدم بالحروب أو تختلط في التجارة أو تتحرك بمرور الوقت للبحث عن فرصة جديدة. تتشكل الآلهة والرموز والأساطير وتندمج على مر السنين، إنها قطعة أثرية تاريخية غامضة في الذاكرة، شكلتها أيدي مئات الأجيال، ولكنها أيضاً كائن حي نابض بالحياة يشكل جوهر ما نحن عليه اليوم. لذا إذا أردت التخلص من شعب، ليس عليك قتلهم ولا أن تواري أجسادهم الثرى، وإنما بأن تمحو ثقافتهم وتطمس هويتهم. وإذا كان مؤرخ العصور القديمة يحملون عبء مداد الحبر والأوراق وكلمة سلطان جائر، فإن التكنولوجيا الحديثة وهذه الشبكة العنكبوتية لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها، ومساحات الذاكرة اتسعت خارج نطاق عقولنا لتشمل سعة التخزين على أجهزتنا الإلكترونية وهواتفنا المحمولة، فلعلها معين. أما عن ذاكرتنا السمعية والبصرية فآمل ألا تخذلنا، ولهذا أضع على مسامعكم هذا المزيج لعله يخلد الأثر من الموسيقى التراثية لشعب الإيغور. إلى اللقاء.